ابن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم يبني عليه. وبالسند المتصل إليه قال أخبرنا حميد المسعدة الباهلي السامي الباهلي هذا بصري صدوق من الطبقة العاشرة قال حدثنا يزيد بن سريع أبو معاوية العيشي والبصري ريحانة البصرة ثقة ثبت من الطبقة الثامنة قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون هذا ثقة ثبت نظير أو قرين أيوب في العلم والعبادة من الطبقة السادسة الخامسة أحسن تقريبا يقول السادسة والأولى أن يكون خامسة لأنه رأى أنسا كما أن الأخفش أو الأعمش كان من الخامسة لكون رأى أنسا هو نظيره. عن محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري الإمام المعروف من الطبقة الثالثة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي أي الصلاة التي تصلى في وقت العشي ما بعد الزوال قوله العشي أصله من العشاء من العشاء وهي الظلمة واختلف في تعديل وقت العشي فالذي اختاره الأزهري أنه من زوال الشمس إلى غروبها وقيل من صلاة المغرب إلى العتمة وقالوا الآثير ما بعد الزوال إلى مغرب عشي وقيل العشي من زوال الشمس إلى الصباح واختار الحافظ العلائي هذا القول وقالوا بيصير الجمع بين الأقوال كلها وليه المؤمنون نبه وهو أن كثير من الناس يتساءل في أذكار الصباح والمساء فأهل اللغة مختلفون يقول مثلا من قال إذا أصبح كذا وكذا من قال حين يمسي كذا وكذا فبعض الناس يتوهم أن المساء غروب الشمس فقط لا بل أوسع من ذلك المرجح عند المحققين أن المساء يدخل من الزوال ما بعد الزوال كل مساء إلى نصف الليل إذن فمن أدى أذكار الصباح في هذا الوقت في الوقت الذي تمكنوا فيه فقد حصل له ذلك وكذلك الصباح يدخل من نصف الليل إلى الزوال كله سمى صباح هذا هو القول أوسع الأقوال وهو الأوفق لحال العبد لأن العبد ربما مثلا إذا قلنا المساء وقت المغرب فقط والصباح وقت طلوع الشمس فقط ربما يتضايق من ذلك أو يكون له أشخاص فالقول فهذا كثير من أهل اللغة رجح هذا فمن هنا يعني يحصل له إذا ذكر في هذه الأوقات كلها تدخل في أذكار الصباح وفي أذكار المساء والعشي مثله العشي والمساء واحد قال أبو هريرة رضي الله عنه لكن نسيت أي تعيين تلك الصلاة وهذا ظن بأن الشك من أبو هريرة رضي الله عنه لكن وقع عند البخاري بلفظ إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سمها أبو هريرة ولكن نسيت أنا فهذا صريح في أن الناس هو ابن سيرين وفي الرواية الآتية برقم كذا من رواية أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العصر من غير شك وفي رواية أبي سلمة عنه صلاة العصر بغير شك أيضا وفي رواية البخاري الظهر أو العصر بالشك يعني وفي رواية له قال محمد أكثر ظن أن العصر ولمسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر قال حافظ رحمه الله تعالى والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة وأبعد من قال يحمل على أن القصة وقعت مرتين بل الظاهر أن أبا هريرة رضي الله عنه رواه كثيرا على الشك وكان ربما غلب على ظن أنها الظهر فجزم بها وتارة غلب على ظن أن العصر فجزم بها وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر فإن قلنا إنها قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والظاهر أنهما قصتان قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا ركعتين ثم سلم ثم انطلق أي ذهب إلى خشبة معروضة في المسجد خشبة معترضها كانت معلقة على الهواء فماذا فقال بيده عليها أي اتكأ بيده عليها، لأن قال في ألفاظ اللغة العربية تجي بمعاني متعددة، فجعل يده هكذا ووضعه على خشبة هكذا كأنه يفكر بشيء أو مهم بشيء. فقال تجيء، قال وقد نظمت تقريبا ثماني معاني، وتجيء قال لمعاني تجتلى، تكلم استراح ما تأقبل وما لمع ضرب ثم غلب وللتهيئ في أن يجتبى، فجملة معاني ثمانية فاحفظ فإنها معاني ثانية. قال ستي بلغة العرب لأحد معاني ثمانية. وخرج في السرعان، السرعان أي الناس المسرعون، يعني على ذلك هذه يعني من عادة البشر، وإن كانوا يعني في الوقت الفاضل في ذلك الوقت هناك في مسرعون، وهذا يعود إلى ماذا؟ إما سبب يعني استعجالهم أن يكون لهم حاجة مريحة، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصلاة وخرج على طول، ولا نتهمهم بالتكاسل أو التبرر من الصلاة أن فاضل الصحابة، أو يكون هناك أناس ضعفاء العقول موجودين ضعفاء الإيمان أو المنافقون هم الذين يبدأون يعني قبل الناس ويسرعون في ذلك. وقد ألمحت الآية وإذا ما أنزل سورة نظر بعض إلى بعض هل يراكم من أحد؟ يشوف ولا يشوف؟ من صره هكذا يمكن من نوع هذا. الحاصل كان سرعا، فالمفروض أن يتعلم الإنسان هل على الإمام بقي شيء أم لا، لكنهم بحاجتهم خرج السرعة، والنبي صلى الله عليه وسلم راح واتكى، فقال هؤلاء قالوا شوف ما هذا، وسلم ركعته وسلم، قال يا رسول الله يعني حق صلة الصلاة وما نسيته. وخرج السعار سرعان فقالوا، ومن الغريب اللي يخرجون عارفين بهذا، يقول قصرة الصلاة قصرة الصلاة، اليوم الشيخ جاء نسخ يعني إن خفف الله عنا ركعتين منها، فقالوا أقصرة الصلاة بالاستفهام، وفي رواية قصرة الصلاة معناه يتحدثون فيما بينهم إما بعضهم يستفهم قصرة الصلاة أم لا، وبعضهم على طول يعني يقول إيش حمله على القصر وقال قصرة الصلاة. فماذا فبعد ذلك وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهاباهم أن يكلمهم، أي هاب النبي صلى الله عليه وسلم خاف منه أن يكلمهم، لأن هذا التغيير غالبا لا يكون إلا عن وحي في مثل هذا التغيير، فنسكت حتى يأتي البيان منه. فهذان الصحابيان الجليلان الإمامان هابا أن يكلمهم. وهناك كان رجل وفي القوم رجل في يديه طول، كان يده أطول فلذلك يسمى ذو اليدين، والمعنى أنه كان مع القوم رجل موصوم بطول اليدين، وهو محمول على الحقيقة طول اليدين كناية عن كذا، لا بل كان طول في يديه، ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذل. قالوا قرطبي وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعا، هناك أعسر كما يقال إيش يعمل بعض الناس أو معظم الناس ما يعمل إلا باليمين، ويسار هذه تعبانة ما تؤدي الغرض، وبعض الناس ما شاء الله أضبط باليدين، كما يعمل باليمين يعمل باليسار، يمكن أن يكون من هذا المعنى. وحكي عن بعض شراح التنبيه أنه قال كان قصير اليدين بالعكس، وبعضهم قال كان قصير اليدين فسموه بالعكس كما سموا الأعمى بصيرا، لكن هذا لا، الصواب أنه كان طويل، فكأنه ظن أن حميد الطويل هذا الذي قيل فيه. الحاصل ماذا قال هذا الرجل؟ هذا الرجل قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ بهذا يتبين أن أكابر الصحابة يعني خوفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وتأثير هيبته في قلوبهم أكثر من غيرهم. هذا الرجل لا يساوي أبا بكر ولا عمر ولا أي يعني من الصحابة، وهو ما هو معروف بهذا، لكنه دل على أن هيبة أو خوفه من النبي صلى الله عليه وسلم أقل من هؤلاء. وفعلا إن ذلك الوقت التبين في مثل هذا حق على كل أحد، هذا لا بد منه. فهذا الرجل يعني قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فعند ذلك ما تكلم وحده والناس كلهم ساكتون، فقال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر الصلاة. هذا كلام أي بحسب ظني، أنا أظن أني أكملت الصلاة. وأما القصر فلا يقين ما في قصر، ما أوحي إلي بالقصر. أما الجانب الآخر وهو النسيان لا لم أنسى، أي بحسب ظني، لئلا يلزم تكذيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع، لأنه لو تحدث يقينا عن يقين لقلنا أنه كذب، وهذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن مع ذا في ظني لم أنسى، وأما في الواقع فخلاف ذلك ما حققه بعده. قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا لا نعم. قال فماذا قال؟ فعند ذلك قال وقال يا أبو هريرة رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ هذا الأمر يعني في خلل، دخل خلف صلاتنا. قالوا نعم. قال وفي رواية أبي داود فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم. وفي رواية المسلم نظر صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم تصلي لركعتين. إذن ولقيل لا منافاة بين هذه الروايات، بإمكان الجمع بينها بأن بعض الرواة جمع بالإشارة والكلام، وبعضهم أشار وبعضهم تكلم. فجاء صلى الله عليه وسلم من عند خشبة المعترضة إلى مصلاه، فصلى الذي كان تركه الركعتين الباقيتين، ثم سلم. قال الحافظ العلاء رحمه الله تعالى جميع رواياته، هذا الحديث أصل أص أحاديث كتاب السهوي، هذا الحديث حديث اليدين، ولذلك سنطول في شرحه تطويلا لا يكون في أبواب أخرى، لأن فوائده كثيرة غزيرة. وقد ألف العلائي رسالة أو كتابا بمجرد هذا الكتاب، هذا الحديث وجمع طرقه وفوائده وأقوال العلماء وترجيه إلى آخره، وسنلخص كل هذا الكتاب، أنا لخصته في هذا الكتاب. ففوائد هذا الحديث عظيمة غزيرة، ينبغي للطلاب أن يقرأوه بالتأني ويأخذ وقت طويل، وعلى كل حال نحن نلمح إليه فقط. قال ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام للسجود. قال العلاء ماذا قال؟ جميع رواياته وطرقه لم يختلف في شيء منها أن السجود بعد السلام، يعني في هذه الواقعة، وكذا في شرح من الإسلام لسنة أبي داود، وهذا يهدم قاعدة المالكية ومن وافقهم أنه إذا كان السهو بالنقصان يسجد قبل السلام. هذا الحديث يرد على هذا. ثم كبر بعد السلام النبي صلى الله عليه وسلم السجود، بعد كبر قال فسجد مثل سجوده أو أطول منه، طول السجود، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر ثم سجد مرة ثانية مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه ثم كبر، ثم معناه وكبر رفع رأسه بالتكبير. وهذا ثم وفي رواية الشيخين فربما سألوه أي ابن سيرين ثم سلم بعد ذلك. قال نبئت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم، أي بعد سيدته السهو. وأخرج البخاري عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد أعين سيرين في سجود ليته السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة. قال في الفتح وقد فهم من قوله ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد في حديث غيره، وهو كذلك، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي المهذب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سيدتين ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم على شرط الشيخين وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، وسيأتي تمام الكلام عليه في كلام الحافظ العلاء إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال روي ذلك وإن ضعف القول، والحديث هذا متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه، وتخريجه ثم بعد ذلك الفوائد. في ذكر فوائد حديث إن كان تقدم ذكر بعضها إلا أن ذكرها مجموعة في موضع واحد أنفع، منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان الفعل الذي يفعله من سلم من الركعتين، ماذا يفعل وتكلم ناسيا، وذلك أن يكمل ما بقي من صلاته ثم يسجد سيدتين لسهوه. هذا هو العمل الذي يفعله، هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى بالتوفيق. ومنها أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان مجلس متحدا ومنعت العادة غفلتهم عن ذلك ألا يقبل خبره. ما السبب؟ يعني أن واحد ثقة تكلم أمام الناس ولكن ما صدقوه في أول مرة يتوقف فيه. لماذا؟ لأن هؤلاء أكثر منه وربما أضم أحفظ منه، فإذا يعني لم يوافقه دل على الشك نشك في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اقتنع بهذا الرجل، هو رجل ثقة ولكنه يعني تصور أنه نسي أو اشتبه عليه، فلذلك أحب ما يقول ذو اليدين، فلما وافقوه أكمل الصلاة. إذن هذا مما يستفاد منه أن الثقة إذا انفرد بحديث وكان مجموعة معه ولكن لم يظهر وفاقهم له توقف فيه. فإن أنه صلى الله عليه وسلم يقوى خبر ذو اليدين فسأل الصحابة أصدق ذو اليدين، فلما وافقوه رجع إلى قولهم. ومنها العمل بالاستصحاب لأن ذو اليدين استصحاب حكم الإتمام، فسأل مع كون أفاني صلى الله عليه وسلم التشريع، يعني معناه في ذلك الوقت التشريع قائم، فربما يظن ظان أن التشريع جاء بترك ركعتين والاقتصار كما اقتصر في السفر مثلا على ركعتين فقط، ومع ذلك بنى على الأصل مستصحبا أن هذه الصلاة العصر والظهر تصلى 4 ركعات، فإذا لزم هذا الأصل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سكت مثل الآخرين، فهذا دليل على أن استصحاب الأصل دليل حجة من الحجج الشرعية. وعلى كل حال فوائده متسلسلة كثيرة وينبغي أن تقرأوها. ثم أخيرا بعد ذلك مسألة الخامسة، هذه الثالثة الرابعة الخامسة في بيان ما يتعلق بذي اليدين، هنا يعني معناه اختلفوا ذو اليدين، هناك الصحابيون قالوا ذو الشمالين وهذا ذو اليدين، هل هما رجل واحد أم لا، ومتى مات هذا ومتى وأين هو إلى آخر، هذا خلاف وإلى آخر ما بحث في هذه المسألة في ماذا والأخذ ورد ومناقشة الأدلة. يأتي أخيرا كلام طويل هذا والمفرد. المسألة السادسة في بيان طرق هذا الحديث، أيضا هذه مسألة مهمة، المسألة السابعة، تقدم في ألفاظ طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه تباين في مواضع عديدة لا يمكن الجمع بينها والكل في الصحيح، وترتب عليها فوائد فقهية ما اختلف فيه العلماء، في بعض الطرق إلى آخر هذه أيضا ترجيحات الرواية واستنباط الأحكام واختلاف العلماء في ما استنبط من تلك الروايات المختلفة وترجح بعضها على بعض ما شاء إلى آخر. المسألة التاسعة في بيان مذاهب أهل العلم في محل سجود السهو، وهذا مهم، محل سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعد السلام، اعلم أنه اختلف في محل سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده على أقوال أوصلها الحافظ العراقي في شرح الترمذي على ما نقله الشوكاني في نيله 8 أقوال، الأول أن سجود السهو كله محل بعد السلام، هذا مذهب الحنفية، لا مذهب الحنفية هذا مذهب الحنفية نعم بعد السلام، الثاني قبله هذا الشافعي، الثالث التفريقة بين الزيادة والنقص فيسجد الزيادة بعد السلام، إلى آخر الأقوال. ونمشي في الأخير ونلخصه بماذا، لاستدلال الأقوال ومناقشة الأدلة ثم هنا يقول في الصفحة 57 والقول السادس من أقوال هذه لعله أقربها إلى الصواب، وهو رد الأمر إلى التخيير، هذا الذي نعتمد عليه، التخيير معناه من شاء إلى التخيير، واستواء الأمرين لثبوت الأحاديث فيها من كل جهة، وبعد الجمع بينها على وجه يعم جميعها، وبعد مناسبة الفارقة بين الزيادة والنقصان، ولهنا في القول بهذا بالأولوية في بعض الصور إما قبل السلام أو بعده حسب ما ثبت في الحديث، وقد اختار هذا القول الشيخ أبو حامد السرايني من أصحاب الشافعي. قلت ماذا هذا الذي اختاره الحافظ العلاء رحمه الله، هو رد الأمر إلى التخيير فيما لا نص فيه هو الأرجح عندي، هذا الذي نرجحه من هذه الأقوال الثمانية، وهو أن كل صفة وافقت صفة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، وروي فيها أنه سلم يسجد قبل السلام يكون قبل السلام، وكل صفة وافقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم قبل السلام يكون قبل السلام، وكل ما لم يوافق هذا يخير الإنسان، خير الإنسان عليها. لكن أكثر الروايات كما هو واضح أنه للنقص كذا وللزيادة كذا، وهذا أيضا في ترجيح يمكن ذلك. لكن الأصل نقول كل ما وافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، وما عدا ذلك فالإنسان بالتخيير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام. وكل هذا من باب تفضيل الرأي أو العمل على العمل أو ترجيح الأدلة على بعضها. وأما من حيث الصحة فكله جائز، دائما لو سجدك الحنفية بعد السلام ما نقول له شيء إذا رأى ذلك، ودائما إذا سلم قبل السلام في الشافعية مثلا ما نقول له شيء ما دام أنه ترجع لديه الدليل الذي تمسك به. وأما يعني أن نرجح أو نقول لا يجوز هذا لا، وفي الحقيقة أنهم بعضهم يرى أنه إذا سلم بعد إذا سجد بعد السلام قالوا هذا ما يجزي، لكن هذا تنطع لأن أحاديث صحت بهذا وبهذا. فلذلك نقول إيه، وحاصله أن ما نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل السلام فهو قبل السلام، وما كان فيه أنه سجد فيه بعد السلام فهو بعد السلام، وما ليس فيه نص فهو بالتخيير فهو بالتخيير. وقد استعار هذا القول العلامة الشوقاني رحمه الله تعالى في الأوطار جزء كذا وعبارة هناك، وأحسن ما يقال في المقام إنه عمله على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده إلى آخر ما قاله. هذا هو المذهب الراجح. قال كذلك أيضا من المسائل اعلم أنه مختلف، المسألة العاشرة في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد والسلام بعد سيدتي السهو، يعني مذاهب مختلفة بعد سيدتي السهو هل يعيد التشهد. ولذلك الحنفي إذا اقتدى بشافعي ترون العجب العجاب، الشافعي يسجد ويسلم على طول والحنفي لازم يتشهد، الإمام راح وهو يتشهد ويسلم بعده، هذا مخالفة للإمام. والمفروض أنه إذا كان الإنسان يعني يعلم أن هذه الكيفية التي فعلها الشافعي ثبتت في الحديث لا يخالفه، لا تختلف على الأئمة يشمل ذلك لا يخالفه، لكن على كل حال كل متمسك بتقليد هذا يصد عن ذلك لا بد كذا. وإذا كان الشافعي والإمام حنفي هو يقول التحيات لله وهو سبحان الله سبحان الله سبحان الله انتهى، هذه مخالفة للإمام. وكل ثبت في السنة فإذا كان إمام حنفي أو بالعكس شافعي فالمفروض لا يخالفه لأنه صح في حديث هذا أيضا كما صح ذاك، وإن رجح هؤلاء هذا وهؤلاء هذا، لكنه في مثل هذا إذا كان مع الإمام المفروض لا يخالفه لأن هذا ثابت. أما إذا كانت المسألة فيها خلاف ومذهب والدليل لا يؤيدها مثل إيش؟ مثل ولا الضالين شاء الحنفي ما في آمين يعني يخفيها، وهذا الشافعي يقول آمين، هذا هو موافق ما هو مخالفة لأن الدليل هذا ضعيف. وكذلك أيضا رفع اليدين في الركوع وفي الرفع منه هذا الشافعي يراه وحنفي ما يراه والإمام حنفي، ما نقول وافق الإمام لأن هذا مخالفة لنص صريح. فرفع اليدين في الركوع والرفع وفي الرفع منه هذا السنة ثابتة لأحاديث متواترة، فإذا مثل هذه لا. أما ما ثبت مثل التشهد أو غير التشهد أو ما إلى ذلك، الحاصل التشهد ثبوت التشهد كما قال أنا حديثه ضعفونه كثير ضعفونه، وإن كان اعتمد على الحنفية التشهد بعد سيدة السهو هذا ما له قوة. ولذلك في الأخير هنا ماذا قلنا طويل البحث فيه، المهم قال العلاء إن الحادث الذي ثبت فيها ثلاثة أحاديث ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد سيدتي السهو، لكن هذا نقول والكثيرون يضعفونه بيهاكي أنه غير يضعفون هذا، ولكن نقول بعضها كحديث في رواية الأشعث الحمراني هذه لا وجه لتضعيفها. ولذلك ابن التركماني هو حنفي رد على البيهاكي في تضعيف هذا الحديث. فمثل هذا نقول ماذا يعمل في بعض الأحيان، بعض الأحيان تتشهد وخاصة إذا كان إمامك حنفيا وتشهد لا تخالفه لأن هذه الرواية صحيحة. هذا هو اللي الراجح في المسألة. المسألة الحادية عشرة في اختلاف أهل العلم في حكم سجود السهو، هل هو سنة أم واجب؟ الحنفية يرونه واجب، والآخرون يقولون سنة، ولكن الحنفية إذا قال واجب في مثل هذا يعنون أنه درجة بين درجتين، بين الفرض والنفل، والسنة والمستحب. في عندهم إيه؟ في عندهم واجب ما يسمونه واجب، مثلا عندهم إطلاقات الواجب على الركن، كتاب الزكاة، الزكاة واجبة على كل مسلم إلى آخره، واجبة سموه واجب. كتاب الصلاة، الصلاة واجبة، هذا نوع. ونوع آخر يخالفون فيه الجماهير، وهو أنهم يرون هناك منزلة بين الركن وبين السنة والمستحب، يعني فيقولون مثلا الوتر واجب على كل مسلم إلى آخره، هذا الوجوب عندهم معناه يأثم تاركه، وأما أن يكون مثلا مثل الركن فلا. وغاية ما هنالك نؤاثم، فمن ترك الواجب في الرأي الحنفي هنا يأثم، وأما مثلا بطلان الصلاة وما إلى ذلك، وهذا يعني ليس عندهم ذلك، لكنهم يؤثمونه ويقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، يخففون أمره هكذا، يعني يفرق بينهما. فيقولون هناك سجود السهو يقولون أنه واجب، وهناك يقولون أنه مستحب، والحاصل هنا خلاف في مذاهب الأربعة يختلفون في المسألة. أخيرا قلت هنا بالترجيح الصفحة 64، قلت عندي أن قول من قال بالوجوب وجوب سيدتي السهو لمن سهى هو الراجح لوروده بصيغة الأمر كما مر بيانه، والأمر للوجوب إلا إذا وجد ما يصرفه، ولم يذكر هنا ذلك، لم يصرفه لم يذكره. من سهى في صلاته فليسجد سجدتين بصيغة الأمر جاء، والأمر للوجوب، وهذا متفق عليه، أو جل الأصوليين والفقهاء يرون أن الأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف، إذا صرفه صارف يقول مستحب، وهنا ما ذكروا صارف. إذن نقول من سهى في صلاته يجب عليه أن يجبر صلاته بسيدتي السهو، وأما بطلان الصلاة فمحل نظر فلا يستلزم ذلك. إلى آخر المسائل المتشعبة في هذا، مسألة 14 ينبغي قراءة، المسألة 15 وأخيرا قلت إنما أطلت الكلام في هذا الحديث لكثرة فوائده وغزارة عوائده، ولقد أحسن من قال وأجاد في المقال لقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التمبال تمبال، إن الثناء على التمبال تمبال. إذا بدأت تمدح شخصا قصيرا سيكون المدح قصيرا، وإذا مدحت شخصا طويلا سيكون المدح طويلا، تقول إيش ما بين رجل عورك كم كذا وكذا وأذنه وأنفه ورجله وإلى آخره، وأما إذا كانت تمبال قصير ما نقدر. والمسألة الحديث هذا لما احتوى على فوائد كثيرة طال له كتابة فيه ومده والتعرض لمشكلاته والمذاهب الأربعة وغيرها والاستدلال لهم ومناقشة الأدلة، فلذلك طال هذا الحديث أو شرح هذا الحديث لهذا. يعني لقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التمبال تمبال، على القصير قصير، ومتى يطول الثناء إذا كان الممدوح طويلا. وبسند متفق على أخبرنا محمد بن سلمة المرادي الجملي أبو الحارث المصري قال حدثنا ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم العتقي عن مالك إمام دار الهجرة قال حدثني أيوب والسختيان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين أي من ركعتين، سلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين اسمه الخرباق ابن عمرو، الخرباق ابن عمرو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين، يناديه يا ذا اليدين، وهذا في دليل على جواز التلقيب بما في الشخص من النقص أو مما يعني لا يرغب في تسمية به، كالأعمشي يعني مثلا، والأخبشي والعمى والعرجي والأحولي، هذه الأشياء كلها يجوز التلقيب بها في من اشتهر بها حتى ولو كرهها. وقد تكلمنا البارحة تقريبا في ابن عليا هو كان يكره ذلك نسبة إلى أمي، ولكن علماء لا بد يصفونه بذلك لأنه بالتمييز، فالشخص يلقب بذلك ووصف ذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيبه. ما معنى إن لم يعيبه؟ إن لم يقصد عيبه. أما الطعن فيه فهذا حرام، وهذا محمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخط من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن، ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب محرم في الشرع، لكن إذا اشتهر الإنسان به وأردت تعريفه لا يحرم عليك. ومن هنا ذو اليدين هذا ربما لا ينبسط له الشخص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بذلك ذو اليدين. الخرباق بن عمرو قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين. وهذه مسألة مهمة، وهي وقد أصاب فيها الحنفية في مسألة هذه والشافعي يعني خالفها، وهو أن الإمام يعود إلى قول المأمومين. إذا اختلف رأيه مع رأيهم قالوا ما كملت الصلاة، يعود إلى قولهم ويكمل الصلاة على قولهم، يعتمد على ذلك. لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا استفهم؟ قال يا جماعة أحق ما يقول ذو اليدين؟ لماذا قال هذا؟ ليبني عليه ولا ليتركه؟ إذن هذا دليل الحنفية، وهو أن الحنفية يقولون يرجع الإمام إلى رأي المأمومين إذا خالفوا فيبني عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما يقول ذو اليدين، فلما قالوا نعم قام وصلى ركعتين وسجدتين. إذن بنى على قول المأمومين. فهذه مسألة يستفاد من هذا الحديث هذا الحكم. وأما قولهم هم يقولون ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ركعتين وسجد سيدتين إلا بعد أن يقطنه الله، من أين هذا؟ ما في ناس بتعدى الزهري قال هذا، لكن هذا قول الزهري ظنه. أما وحي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى تلك الركعتين هاتين الركعتين إلا بعد أن جاءه الوحي، ما ثبت ذلك. إذن نقول إنما بنى النبي صلى الله عليه وسلم قوله على قول من؟ على قول المأمومين. إذن الإمام إذا أشار عليه المأمومون بأن الصلاة لم تنتهي يعود على ما قاله، والآخرون الذين لا يرون ذلك يقولون لو بنى على ذلك بطل الصلاة، بل يبني على رأيه فقط. هذا لا، هذا دليل لا يوافق هذا. ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه. والحديث متفق عليه، قد تقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث المعاصر. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك الإمام دار هجرة عن داود بن الحسين. داود بن الحسين هذا مدني وتكلموا فيه برأي الخوارج، أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة، لكن روايته من عكرمة وضعفونه بها وطعن برأي الخوارج. قال حدثني عن محمد بن سير قال سمعت أبا ماذا عن أبي سفيان مولى ابن أحمد، مولى ابن أبي أحمد، مولى ابن أبي أحمد. أبو سفيان هذا هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وقيل كان مولى بني عبد الأشهل وانقطع إلى ابن أبي أحمد فنسب إليه يعني بغير. واسمه قيل اسمه وهب وقيل قزمان وقيل فيه خلاف. على كل حال هذا الرجل قال أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فهذا بجزم أنها العصر، وفسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، لم أنسى ولم تقصر. فرد عليه ماذا؟ فقال له بعض ذلك فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. كل ذلك لم يكن معناه لم يقع هذا ولا هذا، لم أنسى ولم تقصر. قال لا، أكيد أن أحدهما وقع، إما نسي وإما أمرت بهذا. فأما أمره بهذا فقد تبين لنا أنه لم يؤمر به. وأما قوله على أكملت الصلاة فهذا يعود إيش إلى الظن، والإنسان لو حلف على ما ظنه يعذر بذلك ما في بأس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينسى، والواقع خلافه، نسيه. إذن لا نقول هذا كذب، بل نقول إن هذا حسب الظن، حسب الظن ما يمكن. كل البقاء ظلم بعد ذلك بعد ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بناء على قولهم بناء على وفيه رجوعه إلى قول المؤمنين. ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. والحديث متفق عليه كما مر. والسند متفق على أخبرنا سليمان بن عبيد الله. سليمان بن عبيد الله هذا الغيلاني المازني أبو أيوب البصري صدوق من 11. قال حدثنا بهز بن أسد العمي بهز بن أسد هذا العمي أبو الأسد البصري في قدر ثبت من 9. قال حدثنا شعبه الإمام المعروف عن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن هذا عمه هذا عمه لأن عبد إبراهيم ولد عبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة ولد عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ركعتين. هذا الشك يعني لأن أبا هريرة شك في هذا وفي هذا عصر ظهر ثم سلم فقالوا أقصرت الصلاة فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. والحديث هذا هنا تنبيه وقع في النسخة المطبوعة من المجتبى في هذا السند خطأ في موضعين انتبهوا من كان عنده مجرد النسائي في خطأ وهو أحدهما قول سليمان وعبد الله والصواب سليمان وعبيد الله بتصغير الاسم الثاني كما في الهندية والسنة الكبرى. الثاني قول سعيد بن إبراهيم هكذا وقع والصواب سعد بن إبراهيم كما في الهندية والسنة الكبرى أيضا فلتنبه. والحديث متفق عليه وقد مضى شرحه والمسائل المتعلقة به. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عيسى بن محمد أخبرنا عيسى بن محمد قال عيسى بن محمد هذا هو الملقب بزغبة التجيبي المصري من الطبقة العاشرة. قال حدثنا الليث الليث بن سعد إمام أهل مصر عن يزيد بن أبي حبيب النسخة مسلم وقع هذا نسائي في مسلم واجهان اليوم يعني حادث السند وقع في جميع النسخ خطأ وذلك يقول عن عاصم بن عبد الله بن الحاري شرح النووي شرح الأبي شرح الفندهلوي هذا الهندي كلهم ومجردة وكذلك أيضا نسخة التركية كنت أعتمد عليها وأحيانا يظهر عليها خلل هكذا كله إلا نسخة الهندية فوقع على الصور وهو عن عاصم عن عبد الله بن الحارث فصحفوا عن إلى ابن عاصم ابن عبد الله بن الحارث ومن هنا أدخلوا في برنامج الحديث على هذا الخطأ فترجموا لعاصم بن عبيد الله بن الحارث ما في الدنيا هذا رجل اسمه كذا فماذا ترجموا أدخلوه بهذا اللفظ تجدوه في برنامج الصخر هذا يقول عن عاصم بن عبد الله بن الحارث ثم الترجمة أصلا يقول عاصم بن سليمان الأحولي ترجموا هذا والذي يليه هذا أهملوه لأنهم أشكل عليهم الواقع هكذا ولم ينتبهوا ولم يراجعوا تحفة الأشراف تحفة الأشراف موجود يقول عن عاصم عن عبد الله بن الحارث فترجم هذه تركوها وذلك يعني لا تجدوا يعني هذا الرجل في سلسلة قائمة لأنهم سلسلوا عبد الله بن الحارث له تقريبا جعلوا له 4 أحاديث من جميع كتاب من أول كتاب إلى آخره والمفروض هذه الرواية الخامسة فإذا قلت في قائمة روايته إذا دخلت هناك لا تجد هذه الرواية لأنهم ما ترجموه يعني ظنوا أنه عاصم بن عبد الله بن الحارث وهذا خطأ ينبغي التنبيه لهؤلاء حتى يعدلوا برنامج هذا. قال حدثنا أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس الشاهد من ذلك أن نسخة الهندية سواء كانت في النسائي أو في البخاري أو في مسلم أو في غير ذلك أحسن من غيرها يوجد فيها أيضا لكن معظم الأخطاء التي تقع في الأسانيد وفي المتون لا توجد عندها نسخة الهندية هذا الكبير الطويل فينبغي العناية بهذه النسخ النسخة الهندية في كتب الستة لكن لا نقول إنها أيضا بريئة يوجد فيها أيضا لكن أخف كثير من الأخطاء يعدل عليها والمرجع في ذلك الأساسي هو تحفة الأشراف كل كتب الستة إذا اختلف عليكم الأسانيد تعودون إلى تحفة الأشراف يتبين لكم هناك خطأ ما شاء الله الحافظ المزي وتابعه بعد ذلك من تابعه الذهبي الحافظ بن حجر والسخاوي وكلهم جروا على كتابه وبحثوا وعدلوا أخطاءه. الحافظ المزي هذا إمام، إمام في هذا الفن فتح الله عليه ذلك، لكن حفوات جد عنده، وهذه عدلها الحافظ بن حجر في نكت الذراع، وكذلك الذهبي في مختصراته، وكذلك غيره مغلطاه وغيره، خدم الكتاب. فالمرجع في هذه الكتب الستة وتوابعها لطلاب العلم هو صفة الأشراف. إذا يعني تعدل إذا شككت في السند ارجع إليه، وإذا لم تجد في صفة الأشراف ارجع إلى كتاب الثاني وهو تهذيب الكمال، وهو أيضا تجد فيه بعض التعديلات ما تعدل به ما يعينك على تأديل أخطائك. أما تهذيب التهذيب لا ينفع في هذا، لأنه فصر للرجال الذين ذكرهم المزي وأبدلهم بالجرح والتعديل. ومن الغريب أن المزي معظم الشيوخ أو كلهم، في بعضهم الذين قل شيوخهم استوفى شيوخهم وتلاميذهم، فمن هنا يمكننا ما تميز بين فلان وفلان بإحصاء أو بمراجعة من روى عنه وبمراجعة تلامذته في تحفة في اسمه تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال. وتهذيب الكمال ماذا فعل؟ جاء الحافظ ابن حجر قال لا داعي لهذا، لا داعي لهذا لابن حجر وأضرابه مولانا، المفروض أنه يأتي بالزيادة التي زادها على صاحب تهذيب الكمال على المزي، لكنه ذكر مثلا خمسة من المشاهير عشرة ويعرض ذلك، ثم يستبدله في الأخير بالجرح والتعديل، وقد أصاب في هذا، لأن تهذيب الكمال ما هو يتوسع في كثير من الجرح والتعديل. والحافظ ابن حجر جاء بعده فجمع أقوال العلماء في ذلك، لأن الأساس في كتب الرجال هو للجرح والتعديل، هذا هو الرئيس، فلذلك اعتنى بهذا وحرمنا ذلك تلك الفوائد التي يعني ينتفع بها المبتدئ في علم الحديث أمثالنا. فهذا يستفاد من تهذيب الكمال لا من تهذيب التهذيب. أما تهذيب التهذيب فقد أجاد فيما زاده في الجرح والتعديل، لأنك لا يشفي غليلك تهذيب الكمال في بعض الأحيان إلا بزيادة تهذيب التهذيب. فهذه فائدة هذا الكتاب وفائدة هذا الكتاب الثاني، وكلها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. من كان عنده تهذيب الكمال لابد أن يكون عنده تهذيب التهذيب لفوائد المذكورة. وقلنا العناية بالنسخ الهندية، النسخ الهندية هذا شيء عجيب، علماء العجم يعني كان أول في الشام وفي العراق وفي مصر، كان علم الحديث من أول يمشي على قدم وساق، ثم لما خف هؤلاء أيد الله العجم له فأقام علماء الهندي لعلم الحديث يكتبونه بأيديهم، الكتاب الطويل فتح الباري عمدات الكاري كلها بالقلم باليد، وكتابة فقط لا، بل عنايتهم في ضبطها وإتقانها واختلاف نسخها والتعليق عليها، هذه امتاز بها علماء الهند. قدم السنة العجيب، واحد أحد شيوخ شيوخنا لما رأى الكتب هذه قالوا بكى هذا المعجم المفارس هذا بكى، وذكر حديث إن الله لو أجد هذا الدين برجال ليس من أهلها. حول المشارقة لا حاجة لهم إلا طعن في الدين، فلماذا اعتنوا بجمع طرق لأطراف الحديث الأربعة عشر كتب كلها في محل واحد؟ وربما يعني لا يبلغ في ذلك الوقت علماء الإسلام مبلغهم، لماذا؟ لأنهم ما ساعدتهم الوسائل الحديثة، فلذلك قال حول إقاموا للطعن ليبحثوا عن مطاعن الإسلام، فعاد وانقلب عملهم هذا خدمة للإسلام، فاستفاد العلماء والمتأخرون من عمل هؤلاء فبكى لهذا المعنى. وهذا هو الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلما حفظ القرآن الكريم والله سبحانه يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، البيان نفس المبين، فأخذ طريقته فقيد الله له من خدام الإسلام من خدام كتب الحديث ومن غير أهل الإسلام لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ حفظا لكتابه، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال ماذا قال؟ قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه بالشمالين. هنا قال بالشمالين وفيما سبق أو معظم الروايات ذو اليدين، بالشمالين ذو اليدين، أما ذو اليدين فهو قوله هنا والأكثرون أن قوله ذو الشمال وهم، والصواب ذو اليدين، أكثر الروايات ذو اليدين. ذو الشمالين رجل آخر ليس هذا، فموجود هناك ذو الشمالين لكنه هذا ليس هذا. فقال يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تنقص الصلاة ولم أنسى. قال بلى، والذي بعثك بالحق نقصت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فصلى بالناس ركعتين. إذن قوله ذو الشمالين خطأ، وإنما الصواب ذو اليدين. وبالسند المتفق على أخبرنا هارون المسلم الفروي، هارون المسلم أبي علقمة بن عبد الله بن محمد بن أبي فروة منصوب إلى جدي هذا الفروي، قال حدثني أبو ضمرة أنس بن عياض، أنس بن عياض عن يونس، يونس بن عبيد، يونس من هو؟ بن يزيد، بن يزيد العيل، يونس بن يزيد العيل، يعني ابن شهاب، أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم بسيدتين، فقال له بالشمالين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق باليدين؟ قالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضح حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أنبانا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر سليمان بن أبي حزمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم في ركعتين وانصرف. فقال له ابن الشمال ابن عم، ابن عم هو ذو اليدين الخرباط ابن عم. وقلنا إن أكثر الرواة يقولون، أكثر الحفاظ يقولون هذا وهم. قالوا قصة الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا صدق يا نبي الله، فأتم بهم الركعتين اللتين نقص، أي نقصهما. نقص فعلون يتعدى ويلزم، فعلون يتعدى ويلزم. نقص المال هذا لازم، نقصت المال، نقصت زيدا حقه هذا يتعدى، نقصت زيدا حقه، بل يتعدى الاثنين، نقصت زيدا حقه، فيستعمل بهذا وبهذا. نقص هنا إذا نقص من الصلاة. قال بالسنة المتفق عليه أخبرنا أبو داود، أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني من أفراد مصنف. قال حدثنا يعقوب، يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح، عن صالح، صالح بن من قيسان عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حزمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فقال له باليدين بالشمالين نحوه. قال ابن شهاب أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرني أبو سلمة وعبد الرحمن وأبو بكر وعبد الرحمن الحارث، حارث فقهاء السبعة، حارث فقهاء السبعة بكر هذا، وعبيد الله بن عبد الله أيضا هذا حارث فقهاء السبعة. يقول الزهري لي في هذا الحديث يعني أشياء أبو بكر وسلمة أبي حزمة أو سعيد بن المسيب وكذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وكذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وكذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. انتهى. قال رحمه الله تعالى نواصل. ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السيدتين، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على اختلاف الرواة على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إثبات سيدتي السهو ونفيهما في قصة ذي اليدين رضي الله تعالى عنه، يعني معناه أن روايات أبي هريرة مختلفة في هذا الباب في قصة ذي اليدين، بعضها يثبت سيدتي السهو وبعضها ينفي، فلذلك عقد هذا الباب ببيان هذه الرواية. يعلم أن إثبات السيدتين في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين رحمه الله رضي الله عنه هو الذي عليه جمهور الرواة عنه، وأما نفيهما ففي رواية الزهري. ثم إن الزهري رحمه الله تعالى اختلفوا عليه، فمنهم من روى عنه النفي بالجزم كما في رواية الأوزاعية عنه فقال في آخر الحديث ولم يسجوا سيدتي السهو حين يقنه حتى يقنه الله حتى يقن حين يقنه الناس، رواه ابن خزيمة في الصحيح. ومنهم من روى عنه نفي العلم كما في رواية يونس بن يزيد عنه عن سعيد بن المسيب وأبي سلامة. الحاصل أن الزهري في حديث ذي اليدين يعني طعن في روايته لاختلاف الاضطراب الكثير، والحديث ثابت عن غير الزهري، وهو أن الحديث في قصة ذي اليدين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد سيدتين، فإذا العمدة هو هذا. وأما عقد المصنف في هذا الباب ببيان الرواية اختلاف، هذا من باب عملية المحدثين، حيث إنهم يستوعبون الطرق كلها حتى يتوصلوا إلى يعني ترجيح بعضي على بعض. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل كونه فأخبرنا محمد بن عبد الله. قلت بعد ذكر المناقشة في هذه الأقوال، قد تلخص مما ذكر عن أئمة الحفاظ أن قوله ولم يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الزهري يومئذ قبل السلام ولا بعده من كلام الزهري أدرجه بعض الرواة بالحديث وتصرف بالاختصار، ويكون مراد نفي علمه به لا النفي المطلق، فلا يعارض ما رواه ثقات الحفاظ الآخرون من إثبات سجوده صلى الله عليه وسلم للسهو يومئذ. وعلى تقدير شهادة كون الحديث فإنه من وهم الزهري، فلا يعارض ما حذفه الآخرون، الله أعلم. يعني أي شخص الإنسان عرضة للنسيان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني، هذا يدل إنسان من طبيعة نسيان. الزهري إمام حافظ متقن كثير الروايات، لكن ظهر لنا في هذه الرواية بسبب خلاف مخالفة للآخرين يعني كثير من الحفاظ تبين لنا أنه لم يتقن هذه الرواية، فلذلك نرجع روايته عنه، الرواية التي أثبتت سيدتي السهوي للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين. لماذا؟ لأن الحفاظ والآخرين كلهم أثبتوا، وأما هو نقول إنه نفى علمه، لم يضبط الرسالة على الرواية، فقال لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي في حسب علمه. وبهلا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعيد قال حدثنا الليث أبوه عن عقيل بن خالد الأيلي قال حدثني مشاهد عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة، يعني أبي بكر بن سليمان أبي حثمة، عن كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا بعده. هذا هو الذي ثبت عن الزهري وخالف به الجماهير، قال يسر يعني حسب علمه. وفي سنة المتزقى وحديث ضعيف، هذا ضعيف لماذا؟ لمخالفته أحاديث الثقات. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن أسود بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن راكب بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سيدتين بعد السلام. وهذه الرواية المضبوطة وهي الصحيحة الموافقة لروايات الآخرين، هي التي ترجح. وفي السند المتصل قال أخبرنا عمرو بن سواد بن أسود قال أخبرنا بن وهب قال أنبأنا عمرو بن حارث قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل. إذن رواية قتادة أثبتت هذه السجدة هاتين السيرتين. وفي السنة المتصل قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا بقية بقية الوليد، بقية هذا ثقة أو نقول صدوق، إلا أنه كثير التدريس، كثير التدريس، تدريس التسوية، ولذلك قال بعضهم احذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية، يعني يكثر التدريس، تدريس التسوية، وتدريس التسوية أشد أنواع التدريس، وهو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، شيخ ثقة لا يتهم بالتدريس، وشيخ الشيخ ثقة وكلاهما لقي الآخر، لكن الحديث هذا بواسطة وذلك وتلك الواسطة ضعيف، فماذا يعمل شو اسمه البقية؟ حدثني فلان شيخي ثقة عن فلان، ما يقول حدث فلان عن فلان، معنى ذلك أنه بواسطة، فهذا أشد أنواع التدريس وهو محرم إلا إذا عاد وبينه، وإلا فهو محرم. ولذلك يقال له بهذا إلا إذا بين، حتى بشيخي لو قال حدثني ما يكفي، لابد الشيخ الشيخي أيضا. قال ماذا؟ قال حدثني شعبة قال وحدثني ابن عون وقال ابن حذان ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد التسليم، سجد، إذن هذا أثبت السجود أيضا والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى ولا يضره فيه وجوده، الحديث هذا صحيح ولا يضر فيه وجود بقية في السند لكونه في المتابعة ولعله صرح بالتهديد فيه وفي شيخه فخف أمره خفيف. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتقي أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النسابوري، هذا هو الذي قاله إيش الإمام المعروف الزهري الزهري. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف، قال أخبرني أشعث، هذا محمد بن عبد الله الأنصاري كان قاضيا، فابن معين لما سئل عنه قال ذاك القضاء أليق به. قوله في الحديث قال إن الحديث رجال وللحروب رجال يعرفون بها وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحساب. وقال الآخر إيش وللرجال وللحديث رجال وللثريد رجال، هناك أصحاب إيه مثل أصحاب الرزق وهناك رجال، وعلى قلت في هي العلل فماذا فللحروب فتية أبطال وللثريد فرقة أكار. هذا له رجال هذا له رجال. فقال هذا يليق به القضاء، يعني معناه ما عجبه حديثه حنفي هو وحديثه ما عجبه، لكنه تنافس فيه الناس لأن له جزء معروفة جزء الأنصاري وهو شيخ البخاري ويروي عنه، وتنافس الناس شرقا وغربا لهذه الجزء لأنها كانت عالية السند، ولذلك أحيانا يوجد خلافيات البخاري بواسطته لأنه كان على السند فتهافت أو يعني تنافس طلاب الحديث على هذا الرجل مع كون ابن معين ما أعجبه لهذه الجزء لهذا الجزء المعروف بجزء الأنصاري. قال أخبرني أشعث أشعث بن عبد الملك يعني أشعث الحمراني أشعث بن عبد الملك الحمراني أبو هاني ثقة فقيه من الطبقة السادسة، قال محمد بن سيرين عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي المهذب، أبو القلابة اسمه عبد الله بن زيد بن عامر الجري، وأبو المهذب اسمه معاوية وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك، هذا عم أبي قلابة عمو أبي كلابة الراوي عنه عن امرأة الحسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سيدتين ثم سلم، وهذا صريح في إثبات السجود. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجلي عن يزيد بن زريع أبو معاوية قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي كلابة عن أبي المهلب عن امرأة الحسين رضي الله تعالى عنهما عمران بن حسين صحابي ابن صحابي على طول الراجل حسين هذا صحابي حسين بن عبيد صحابي، وبعضهم لا يثبت له إسلامه لكن الصحيح أنه أسلم، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما آتيتك حتى حلفت عدد هؤلاء عشر مرات حلفت أن لا أتيك ولا أتي دينك إلا أن الله هداني فعلمني ما علمك الله، هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا عمران يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة. قال وأينهم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له من الذي ترجو بره وتخاف شره أو يعني عقابه؟ قال الذي في السماء. لماذا تشرك به ستة آلهة لا ينفعونك ولا يضرونك؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فأسلم فثبت له إسلامه. قال عن رأي حسين أنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر فدخل منزله فقام إليه رجل يطاوله الخرباق بن عمرو فقال يعني نقصت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا، وهذا يدل على أن هذه القصة غير القصة السابقة في أبي هريرة يعني في أبي هريرة، لأن ذاك فقام إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعه ووضع وجهه عليه، فهذه قصة أخرى. إذن قال ماذا؟ فقال الصلاة يا رسول الله فقال فقام نقصت الصلاة يا رسول الله قال فقال فخرج مغضبا يجر رداءه فقال أصدقه؟ قالوا نعم. فقام فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سيدتها ثم سلم، وهذا أيضا صحيح، ولذلك قال حديث هذا أخرجه مسلم. وأظن الوقت منتهي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية في رغبتنا ولا سلة طعام ولا خوف ولا همنا رب العالمين. عجله 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 في الصفحة 77 فيه يعني خطأ في كتابتي صلى الله عليه وسلم. عدلوه 77 في الجزء الذي مضى.